بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 45 من دروسنا في شرح إمداد الفتاح على متن نور الإيضاح للإمام الشرنبولاني رحمه الله تعالى. وكنا في الدرس الماضي قد انتهينا من الفرض الركوع والسجود، ووصلنا إلى الفرض وهو القعود الأخير وأحكام هذا الركن. نعم.
ويفترض القعود الأخير.
طبعا لا بقول يفترض، فيحتمل أن يكون ركنا ويحتمل أن يكون شرطا، وقد اختلف العلماء في وصف القعود الأخير، فالبعض قال هو ركن والبعض قال هو شرط. نعم.
بإجماع العلماء وإن اختلفوا في قدره.
نعم.
وعبر بالأخير،
يعني هل يقعد مقدار التشهد كاملا أم الشهادتين أو ما شابه ذلك، مختلف في مقدار القعود، أما القعود بكل أحوال فرض. نعم.
وعبر بالأخير دون الثاني ليشمل قعدة الفجر وقعدة المسافر.
يعني دائما القعود الأخير اللي هو آخر الصلاة. هلا في الفجر ما في عندنا قعود ثاني، هو القعود الأول هو الأخير. كذلك في المسافر لو صلنا ركعتين، القعود الأخير هو الأول، ما في ثاني،
لأنها أخيرة وليست ثانية.
نعم.
كذا في الدراية، والمراد وصفه بأنه واقع آخر الصلاة، وإلا فالأخير يقتضي سبق غيره، وعليه لو قال آخر
آخر
آخر عبد أملكه
آخر عبد أملكه
آخر عبد أملكه فهو حر.
تمام.
فملك عبدا لم يعتق فليتأمل. والمفروض القعود قدر قراءة التشهد في الأصح، وسنذكر
الآن مسألة آخر عبد أملكه فهو حر، فملك عبدا، هل هو الآخر؟ لا، قد يكون معك آخر العمر يعني.
والمفروض القعود قدر قراءة التشهد في الأصح، وسنذكر ألفاظه إن شاء الله تعالى، لقوله تعالى أقيموا الصلاة، وقد التحق فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله بيانا.
تمام. الفرض بأقيموا الصلاة، هذا هو فرض الصلاة، وجاء فعل النبي عليه الصلاة والسلام بيانا لهذه الصلاة، فنقول البيان حتى لو كان بخبر الآحاد يثبت به الفرضية. لاحظوا أخوانا، خبر الآحاد يفيد الظن، لكن عندما يكون بيانا للقطعي، عندما يكون بيانا للقطعي، فإن الحكم يضاف للقطعي لا للظني، للمبين لا للمبين. هنا الآن قال دليل القعود الأخير ما هو؟ قوله تعالى وأقيم الصلاة. الصلاة ما فيها دليل على القعود الأخير، إنه مجمل. قال لما بينت بفعل النبي عليه الصلاة والسلام وقوله عرفنا أن الصلاة المقصودة في القرآن الكريم هي هذه، وهي دالة على القعود الأخير، فالحكم يضاف إلى المبين لا إلى المبين. فإذا كان المبين قطعيا ثبتت فرضية الحكم، وإن كان المبين ظنيا. نعم.
وهو أنه صلى الله عليه وسلم لم يفعلها قط بدون القعدة الأخيرة،
يعني لم يفعل الصلاة.
والمواظبة من غير ترك دليل الفرضية، فإذا وقع بيانا للمجمل المفروض.
طبعا إخواننا، هذه القاعدة المواظبة من غير ترك دليل الفرضية طبعا فيها أخذ ورد. نعم. الراجح أنه إذا أضيف إليها وعيد الترك، إذا أضيف إليها وعيد الترك، وإلا ففعل النبي أصدرك عليه هنا نقول يكفي أنه بيان للآية، نعم.
فإذا وقع بيانا للمجمل المفروض كان فرضا بالضرورة.
نعم.
إلا ما خرج بدليل وقدره أئمتنا بقدر التشهد.
نعم.
لأنه صلى الله عليه وسلم أخذ بيد سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وعلمه التشهد إلى قوله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم قال إذا فعلت هذا أو قلت هذا فقد قضيت صلاتك، إن شئت أن تقم فقم وإن شئت أن تقعد فاقعد. علق تمام الصلاة به، وما لا يتم الفرض إلا به فهو فرض. وزعم بعض مشايخنا أن المفروض في القعدة ما يأتي فيه بكلمة الشهادتين،
يعني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
كما في البرهان، فكان فرضا عمليا ويشترط تأخيره أي القعود الأخير عن أداء الأركان لأنه شرع لختمها.
اسم القعود الأخير، فلا بد أن يكون مكانه آخر الصلاة. نعم.
حتى لو تذكر سجدة بعد قعوده،
سجدة صلبية، يعني سجدة صلبية، يعني تذكر أنه سجده بالركعة الأخيرة سجدة واحدة ثم قعد القعود الأخير، فتذكر السجدة الثانية يسجدها ويعيد التشهد لأنه تبين أن القعود الذي قعده لم يكن آخرا،
يسجدها ويلزمه إعادة الجلوس.
نعم.
لأن السابق لم يعتد به لكونه قبل تمام الأركان كما قد علمته.
نعم.
ويشترط لصحة الأركان ونحوها أداؤها مستيقظا، فإذا ركع نائما أو قام نائما لم يعتد به.
الآن هذه شروط ترجع إلى جميع الأركان، مو بس القعود الأخير، إلى جميع الأركان. لا بد من أداء القيام والركوع والسجود وهو يقظان، أما لو أداها وهو نائم وكان يتحرك وهو نائم فإن هذه الأركان لم تصح. لاحظوا، أما لو أداها وهو غافل ما في خشوع، ذهنه كله خارج الصلاة لكنه يقظان، فأداؤها صحيح وإن كان هناك كلام في أجره وثوابه والإثم فيما في ذلك. الأحيان الإنسان ممكن أدي أركان فعلا ما لا يحل إلا آخر الصلاة، ممكن نقول هذا الفعل صحت فيه الصلاة لأنه يقظان، أما هنا عم يتكلم إذا كان نائما. نعم.
وأما إذا قام مستيقظا ثم نام أو ركع مستيقظا فنام فإنه يصح لحصول الركن قبل النوم. واختلفوا في قراءة النائم، قيل يعتد بها واختاره الفقيه أبو الليث لأن الشرع جعل النائم كالمستيقظ في الصلاة تعظيما لأمر المصلي. واختار فخر الإسلام وصاحب الهداية وغيرهما أنها لا تجوز، ونص في المحيط والمبتغى على أنه الأصح لأن الاختيار شرط لأداء العبادة ولم يوجد حالة النوم. وقال الكمال الأوجه اختيار الفقيه، والاختيار المشروط قد وجد في ابتداء الصلاة وهو كاف.
الاختيار عن النية في أول الصلاة.
ألا يرى أنه لو ركع وسجد ذاهلا عن فعله كل الذهول،
ذاهلا يعني أن في غفلة وعدم يعني شعور ما يفعل لكن يقظان،
أنه يجزئه انتهى،
مع أنه ما في اختيار، يعني عم ينتقل من القيام إلى الركوع إلى السجود من غير تركيز أبدا.
قال صاحب البحر وهذا يفيد أنه لو ركع وسجد حالة النوم يجزئه، وقد نصوا على أنه لا يجزئه. قال في المبتغى،
يعني إذا جوزتم القراءة مع النوم يجب أن تجوز القراءة الركوع والسجود مع النوم، وهذا لم يقولوا به يعني كأنه يقول لنا القياس في القراءة أن يكون حكمها كحكم الركوع والسجود أنها لا تجزئ مع النوم. نعم.
قال في المبتغى،
لكن هنا أخوان مراد إيش؟ أنه لو قرأ القراءة المفروضة كلها وهو نائم، أما لو قرأ مثلا قدرا من القرآن ثم نام في بعض الآيات هذا لا يضر. أحيانا بعض الحفاظ ممكن ينام وهو عم يقرأ وتبقى قراءته سليمة. سبحان الله، لكثرة التلاوة الذاكرة العضلية في لسانه تجعله يقرأ القرآن ولا يخطئ به وإن كان نائما. نعم، هذا أمر يعني يحصل أحيانا. هذا ما الحكم؟ طبعا لا يضره ذلك، الصلاة صحيحة ولا إشكال في ذلك. أحيانا يعني يصلوا ختم، يصلوا تهجد، أحيانا قد يحصل معهم ذلك. نعم، يكون سهر كثيرا، فنام في بعض في أثناء القراءة، هذا يعني لا يضره، ما في إشكال، إن هو على هيئة متمكن وهيئة السنة. أي على هيئة السنة. نعم.
قال في المبتغى ركع وهو نائم لا يجوز إجماعا. انتهى.
يعني كان ركوعه كله أو ركوعه كله إيش؟ ركوعه كله وهو نائم، ركع ركوعا تاما وهو نائم من أول ركوع إلى آخره. أما لو أنه نام أثناء الركوع لا يضر، لو أنه نام أثناء السجود لا يضر.
وفرقهم بين القراءة والركوع والسجود بأن كل من الركوع والسجود ركن أصلي، بخلاف القراءة
فإنها ركن زائد
لا يجدي نفعا.
نعم، وهذا التفريق لا يفيد.
وأما القاعدة الأخيرة إذا فعلها نائما ففي منية المصلي، إذا نام في القعدة كلها عليه أن يقعد إذا انتبه قدر التشهد،
يعني عليه أن يبقى في القعود بعد الاستيقاظ مقدار التشهد، لأن هذه القعدة التي قعدها وهو نائم لم تجزئه. أخوان الأكارم، في عنا تفريق بين كلام يذكره الفقهاء وبين كلام يذكره السادة الصوفية، هذا شيء وهذا شيء آخر. يعني أنت عندما تتكلم في الفقه تتكلم صحة وفساد، عمل صحيح أو غير صحيح. موضوع الآن التصوف الخشوع أن تكون مع الله هذا أمر آخر في باب التربية هذا. نعم.
وإن لم يقعد فسدت صلاته، ويخالفه ما في جامع الفتاوى أنه لو قعد قدر التشهد نائما يعتد به، وعلله في التحقيق الشيخ عبد العزيز البخاري بأنها ليست بركن ومبناها على الاستراحة فيها فيلائمها النوم.
سبحان الله، يعني
انتهى،
يعني يتوقع فيها النوم. نعم.
قلت وهذا ثمرة الخلاف بين من قال إنها شرط ومن قال إنها ركن.
الذي قال إنها ركن قال لا تجزئ مع النوم، ومن قال إنها شرط قال تجزئ مع النوم.
فتصح نائما على القول بشرطيتها لا ركنيتها، وهو جواب عن قول صاحب البحر اتفقوا على فرضية القعود الأخير واختلفوا في ركنيته، ولم أرى من تعرض لثمرة هذا الاختلاف. انتهى، فلله الحمد. ويشترط لصحة أداء الفرض أحد أمرين وهما أدنى ما يسقط به الفرض. الأول منهما معرفة كيفية أي صفة الصلاة، وذلك بمعرفة حقيقة ما فيها أي ما في جملة الصلوات من الخصال أي الصفات الفرضية، يعني كونها فرضا كاعتقاده افتراض ركعتي الفجر وافتراض الأربع في الظهر، وأن سنة الصبح ركعتين غير الفرض، وأن سنة الظهر أربعا غير الفرض، وهكذا باقي الصلوات المفروضة، فيكون ذلك على وجه يميزها بما ذكرنا، وليس الشرط أن يميز ما اشتملت عليه صلاة الصبح ونحوها من الفرض والسنة.
ليس الآن أخواننا الشرط، تعرف أن والله القيام فرض والقراءة فرض والتسبيحات سنة والقعود الأول واجب، هذه التفاصيل لا يشترط معرفتها لصحة الصلاة. المهم أن تصلي بهذه الطريقة، بهذا الشكل، بهذه الهيئة، والمهم أن تعرف المفروض من الصلوات، يعني أن تعرف أن الفرض الفجر ركعتين، وأن الظهر 4 ركعات. نعم. طيب حتى لو اعتقد أنه الفرض صباحا 4 ركعات، ركعتين بركعتين كلاهما فرض، يعني اعتقد أن السنة فرض، ما الحكم؟ قال هذا خطأ طبعا، لكن لا يؤثر في صحة الصلاة. أما الإشكال وين؟ لو اعتقد أنها جميعا سنة، هنا الإشكال. نعم.
كأن يعتقد أن القيام ركن والثناء والتعوذ سنة.
هذا لا يشترط، هذا من يعرفه طالب علم، أما عامة الناس لا يميزون بين هذه الأفعال. نعم.
والقراءة فرض والتسبيح سنة، بل المراد تمييز الصلاة في حد ذاتها بأنها فرض، فتتميز به عن الخصال أي الصفات المسنونة باعتقاد سنية ركعات يصليها غير الفرض كالسنن الرواتب وغيرها. والثاني من الأمرين أشار إليه بقوله واعتقاد المصلي أنها، أي إن الصلوات التي يؤديها كلها فرض، كاعتقاده أن جميع الأربع في الصبح فرض والخمس في المغرب فرض.
يعني الفرض والسنة كلاهما اعتقدها أنها فرض. نعم.
ويصلي 3 ركعات منها على حدتها، لأن النفل يصح بنية الفرض دون عكسه.
لو أنه صلى السنة بنية الفرض يجوز، أما لو صلى الفرض بنية السنة هذا لا يجوز. طيب لو هلأ أخواننا إنسان الآن عم يصلي السنن بنية الفرائض، طبعا هذا أن يتعمد ذلك هذا غلط. ليه؟ لأنك لا يجوز لك أن تعطي وصف الفرضية لما هو سنة. بس إنسان الآن لا يعلم ومفكر أن الصلاة هيك كلهم فرائض، لم يميز بين السنن وبين الفرائض، نقول له صحت صلواتك خاصة المفروضة منها.
وإليه أشار بقوله حتى لا يتنفل بمفروض باعتقاد أن ما فعله نفل. قال في التجنيس والمزيد رجل لم يعرف أن الصلوات الخمس فريضة، أن الصلوات الخمس فريضة، أن الصلوات الخمس فريضة على العباد. رجل لم يعرف أن الصلوات الخمس فريضة على العباد إلا أنه كان يصليها، يعني بلا نيتها في مواقيتها،
يعني على أنها نوافل. ما الحكم؟ قال لم تجزئه. نعم.
لا يجوز عليه أن يقضيها،
فكر هيك لا سنن. نعم. ما الحكم؟ يجب عليه قضاؤها. بل كان بده يقضي له في 20 سنة. نعم يلزمه نقضي 20 سنة، إن هو مفرط. يعني هذا الإنسان أخواننا صلاة بده يصليها 40-50 سنة، وين يعني لماذا لا يقضي شيئا من الوقت لهذا الأمر؟ يعني أنت الآن مشان تستفيد شغلة معك العمر كله فيها، نعم، تعطي وقت جزء من وقتك لهذا الفعل. فإذا الإنسان قصر هذه مشكلة. والله أحيانا تذكر بعض المسائل لإنسان يكون عم يصلي من 50 سنة، هي أحكام بسيطة يجب أن يعلمها قبل البلوغ، يجب أن يعلمها قبل البلوغ، ومع ذلك صار عمره 60 سنة وهو لا يعلمها. طبعا هذا خطأك أنت، يعني هذا خطأك أنت. تعاملنا الخطأ الآن مع الأحكام الشرعية أوصلنا إلى صور أوقعتنا بالحرج، إن والله أنا كل هالعمر أنا هيك عم صلي غلط. طب أنا شو ذنبي؟ ذنبك أنا ما تعلمت. ذنبك أنك لم تتعلم. يعني عندما تدعى أنت إلى التعلم لا تدعى إلى شيء هو نافلة، أو والله هو شيء من الفضول، تعال سأل البركة والثواب، تأتي لتتعلم حتى تصحح عبادتك وطهارتك وأحكام دينك. نعم. بس طبعا إخواننا هنا نقول لا يلزم أن يقرأ الفقه بهذا المستوى، لا، ولكن يقرأ الأشياء الأساسية. لذلك أنت عندما تعلم ولدك الصلاة منذ الصغر علمه الصلوات الصحيحة ودربه على الأحكام شيئا فشيئا. نعم.
وعليه أن يقضيها لأنه لم ينوي الفرض، والنية شرط، وكذلك إن علم أن منها ركعات فريضة ومنها سنة ولا يعرف الفريضة من السنة لم تجزي لما قلنا، إلا إذا صلى خلف الإمام ونوى صلاته.
ونوى صلاة الإمام. نعم، نويت أن أصلي ما يصلي الإمام.
وإن كان يظن أن كلها فريضة،
فهنا الإمام ماذا يصلي؟ فرض الظهر. إذا أنا أصلي صلاته، إذا أنا أنوي الفرض، إذا نويت صلاته كأنني نويت الفرض كما نواه الإمام، هنا صحت صلاته بالشكل هذا. نعم.
أجزأه ما صلى لأن النفل يتأدى بنية الفرض. أما الفرض لا يتأدى بنية النفل.
أما الفرض فلا يتأدى.
فلا يتأدى بنية النفل. وإن كان يعرف الفرائض من النوافل لكن لا يعلم ما في الصلاة، أي ما في نفس الصلاة الواحدة من الفريضة والسنة، جازت صلاته، لأنه إذا عرف الفرائض ينوي الفرائض. انتهى. ومثله في الخلاصة. ثم قال: فلو أما قوما وهو لا يعرف صلاة الفرض من صلاة النفل ونوى الفرض في الكل جازت صلاته، وأما صلاة القوم فكل صلاة ليس لها سنة قبلها كالعصر والمغرب والعشاء تجوز، ولا تجوز صلاة القوم في كل صلاة لها سنة قبلها كالفجر والظهر. ثم أراد التنبيه على الأركان وغيرها مما سبق فقال: والأركان المتفق عليها
من بعد أن ذكرها هذه الفرائض مجملة، الآن يبين الأركان منها والباقي شروط. نعم.
والأركان المتفق عليها من المذكورات التي بيناها بأكثر من 27 أربعة، وهي القيام والقراءة والركوع والسجود.
هذه الأركان المتفق على ركنيتها.
وقيل القعود الأخير مقدار التشهد ركن أيضا، وقيل شرط، وقد علمت ذلك وثمرة الخلاف فيه. وقيل وقد علمت ذلك وثمرة الخلاف فيه وثمرة الخلاف فيه. وقيل التحريمة أيضا ركن،
قيل بركنيتها وقيل بشرطيتها، والصحيح أنها شرط.
وباقيها أي المذكورات شرائط، بعضها شرط لصحة الشروع في الصلاة وهو ما كان خارجها، وهو الطهارة من الحدث والخبث وستر العورة واستقبال القبلة والوقت والنية والتحريمة. وغيره شرط.
هذه شرائط قبل الصلاة. نعم.
وغيره شرط لدوام صحتها، وقد علمت ذلك بفضل الله ومنه، وله الشكر على التوفيق لجمعها بعد التفرق. فصل في متعلقات شروط الصلاة وفروعها.
نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.